بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد اتضح أن ما ذكره أكثر المحققين من متأخري المتأخرين الذين اشترطوا دخول الشيء في حيز الابتلاء لكي يحسن التكليف والخطاب به، أنهم عللوا ذلك باستهجان توجيه الخطاب إلى من خرج الشيء عن موضع رد ابتلائه، وبعضهم عبر باللغوية، إذ الخطاب إنما يخاطب به الإنسان لأجل أن يوجد الداعي شأنا للإقدام أو الإحجام، وحيث يكون الداعي منعدما لأن الشيء منترك. على كل حال، أو يكون الداعي للترك منعدما لأن الشيء مأتي به. على كل حال، فتصبح المخاطبة به لغوية، مأتي به مش جاء به، مأتي به يعني يأتي به. وقد ناقشنا نحن شيئا ما في بالدقة فيما هو المقصود من الدخول في مورد الابتلاء والخروج عن مورد الابتلاء، وانتهينا إلى أنه ليس المقصود قصة القدرة العقلية، وهذا واضح. أيضا ليس المقصود النوازع النفسية، وبهذا بيظهر الإشكال ببعض الأمثلة اللي مثلوها، مثل الإنسان هو مصمم على العصيان دائما، لا أقل المشرك أو الكافر الكتابي بالنسبة للأحكام المختصة بالشريعة الإسلامية، لا يصدر عنها وليس من شأنه أن يصدر عنها ولا يتوقع صدوره عنها، أو المسلم المتهتك في الأحكام الشرعية. ليس المقصود، هذا مش خارج عن حل ابتلاء وشرب الخمر، بس المقصود أنه بده يظل يشرب ولا رح يدعي لشيل، لا، المقصود الدعاوية الشأنية من جهة نفس الأمر، مش الدعوية الشأنية من جهة الموانع والصوارف النفسية أو الدواعي النفسية. ما مرات بتكون النوازع النفسية تحقق المتعلق في طرف الأمر أو تمنع من تحقق المتعلق في طرف النهي، مثل إنسان شهم لا يمكن أن يكذب بحسب شهامته، هذا تقدم البحث فيه، مش هذا المقصود من الدخول في موضوع الابتلاء والخروج عن موضوع الابتلاء. أيضا ليس المقصود من الدخول والخروج عن موضع الابتلاء كما بات واضحا أن يكون الشيء يحتاج إلى مقدمات متعددة، إذ التكاليف قد تكون متعلقاتها مهمة وهي بطبيعتها تحتاج إلى مقدمات متعددة، مثل الجهاد في سبيل الله مثلا، أو مثل ثورة على الظالمين وإقامة دولة الحق، واضح بده مقدمات عديدة، وفي الغالب بده إتلاف نفوس أو تعريضها للإتلاف وإلى آخره. ليس هذا المقصود، المقصود أن يكون الشيء ممتنع عادة، فعله أو تركه بحسب وضعه مش بحسب الصوارف والدواعي النفسية، لا، مرات بيكون شيء فيش أسهل من تحقيقه، ها؟ مثل أن ينزع إنسان في السوق لباسه ويبقى عورته، في أسهل منه؟ ها؟ فيزيائيا أمر بسيط، ها؟ بس ممتنع صدوره منه عادة بحسب وضعي ها، لأنه إنسان لا يمكن أن يهتك نفسه بهذه الطريقة. هذا له علاقة صار بالصوارف النفسية. ها العبرة مش بسهولة وعسرة. أن يكون ممتنعون تحققه عادة. ولذلك الأمثلة الصحيحة لهذا الشيء مثل إناء في الهند، عقلا مش ممكن تحققه أنك تصل. أو أن يؤمر أو ينهى شخص يؤمر بالزواج من بنت ملك الهند وهو رجل عنده بقرة أو بقرتين عم بربيهم ويحلون يعيش من طعام، ما شو هالتكليف هذا؟ هذا مستهجن ها؟ جيد. والشيخ الأنصاري قال على الإطلاق مستهجن، لكن إذا علّت طبعا هو كلامه بطرف التحريميات فقط، وهذا بحثناه بدناش نرجع نعيده. جيد. إذا اتضح هذا المعنى بشكل دقيق، لأني قلت أنا قصة الدخول والخروج من محل ابتلاء أصلا مش موجود لا بإيه ولا بالرواية حتى ندرس مفهوم لغوي نحن، إنما استفدناها من حكمة الشرطية، فهي والشرطية متداخلان في البحر، بدها تنقح بحيث يكون واضح إنه استهجان، بدها تتنقح بحيث وحتما في مساحة مشكوكة كبرويا وصغرويا بلا أشكال ولا ريب. إذا اتضح هذا المعنى واتضح أن المحققين من الشيخ الأنصاري للشيخ النائين للشيخ العراقي لصاحب الكفاية إلى آخره إنه العلة هي الاستهجان ولغوية توجيه الخطاب لغير المبتلى، ماشي. هناك مساحة كما قلت واضحة عادة إن منها القبيل، والمقصود غير المقدور في العادة. طرحت بالأمس أنا في نهايات الدرس أن هذا الشيء بدي أعيد شوي ترتيب الأوراق إلى أين يرجع؟ إلى الاشتراط اللي تسالم عليه أكثر المحققين من متأخر المتأخرين. إلى أين يرجع؟ وين اختلفوا في المساحات؟ إلى أين يرجع في مراتب الحكم؟ هل يرجع إلى ملاك الحكم، يعني عالم ثبوت الحكم مبادئ الحكم، أم يرجع إلى روح الحكم اللي هو إرادة المولى الإرادة المولوية؟ يعني الملاك أمر تكويني ما له علاقة بالحكم أصلا، هو من مبادئ الحكم. الإرادة المولوية الجازمة والعزم هي حقيقة الحكم أصلا، هي جوهر الحكم، بدونها لو عملت ألف اعتبار وانكشف أنه ما في إرادة جدية لا يدخل في دائرة حق الطاعة، أي لزوم شكل منعم مش حق الطاعة المصطلح الصدر. جيد. أم أنه دخيل في الجعل والاعتبار الذي يمثل في العادة الصياغة القانونية دور التعبير عنه؟ أم أنه دخيل في عالم معلول الحكم؟ أي دخيل في تتميم الموضوع ليكون العقل حاكما بلزوم التنجيز. لا إشكال ولا ريب، راجعوا يا أخوة من كلام الشيخ الأنصاري إلى البقية كلهم الجهابذة رضوان الله عليهم، كل كلامهم موجه لتوجيه الخطاب، أنه يحسن توجيه الخطاب ولا يحسن توجيه الخطاب، مع أن الذي أقدره أن البحث لا ينبغي تركيزه على الخطاب فحسب، إذ الخطاب حيثيات عرفية وعقلائية قد تتحكم به مع الإيمان بوجود الحكم بدون وجود الخطاب، والعكس بالعكس أيضا، قد يوجد الخطاب وحكمة لا يكون هنالك حكم حقيقي. من قبيل الأول ما لو سقط الخطاب بسبب اجتماع الأمر والنهي مثلا، اختار جهابذة مثل صاحب الكفاية بأنه يمكن التقرب بالإرادة والملاك. يعني أظن هو بيعبر بالملاك، ولكن في إشكال، الملاك بما هو ملاك مش حكم، فالشيء أمر تكويني في المصلحة والمفسد، مقصود من الملاك عن الإرادة الناشئة من الملاك هي روح الحكم. وفي بعض الأوقات بيكون الأمر أمر امتحاني، أمر شكلي، أمر صوري، أمر بداعي التعجيز أو بداعي التحقير أو بداعي آخر، ما في إرادة مولوية وراءه تقضي الإتيان بالمتعلق. فما دام البحث عن التنجيز، البحث عن تنجيز علم إجمالي يا إخوان، وإذا تفصيل البحث عن تنجيز علم تفصيلي للحكم، فلا بد أن لا يقتصر البحث على الصيغة الخطابية، لأنه إذا المحذور هو استهجان ولغوية الخطاب بما هو خطاب، فجوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وإن كان كلماتهم كلها منصبة على هذا. ليش أوضح؟ نقول هناك فرق بين الخطابات الجزئية الشخصية وبين الخطابات القانونية العامة. أنا شخص ممتنع عادة أن يبتلى ببنت ملك الهند، يستهجن العرف أن أخاطبه وأقول له تزوج بنت ملك الهند، أو يحرم عليك التزوج ببنت ملك الهند، عم تمنعني عن شيء أساسا أنا مش ممكن يتحقق في حق عقلائيا، أو عم تأمرني بشيء مش ممكن يتحقق عقلائيا، إيه بيستهجن. بينما إذا جاء على صياغة قانونية عقلائية فضلا عن الشرعية الخاصة من شارعنا الأقدس، وقال يحرم التزوج ببنت ملك الهند لكونه بوذيا أو لكونها بوذية، هي خطاب قانوني عام شمول لإلي أنا السوق الفلاح، أي استهجان فيه على مستوى الخطاب؟ لا توجد لا مؤونة زائدة ولا شيء زائد، الخطاب بما هو خطاب. في فرق بين أن يوجه لي خطاب ابتداء من وجه الخطاب وجود عدم سيان فيستهجن، بينما القضايا القانونية العامة لا مؤونة زائدة في شمولها خطابا عم نحكي إلى من هو غير مبتلى بالواقع وممتنع صدورها منه عادة، لأنه ما في مؤونة زائدة على مستوى الخطاب. لما ما في مؤونة زائدة لشو الاستهجان؟ وين اللغوية؟ هو ما زاد شيء حتى تتحقق اللغوية، يكفي أن يكون البعض في معرض الابتلاء بذلك لكي يصدر قانونا عاما للكل ولا يكون لغويا ولا يكون مستهجنا، وهذا واضح. فإذا كانت القصة مربوطة بالصياغة فقط فيكفي في جوابي هذا المقدار يا إخوان بلا إشكال ولا ريب. من هنا أنا قلت لابد وأن يتمركز البحث على الحكم في مراحله المختلفة من سلسلة مبادئه إلى جعله واعتباره إلى موضوعيته لحكم العقل بلزوم التنجس. وبعدين بنشوف إذا بلحاظ شارعنا في خصوصية بتميز عن الشارع العقلائي، والله ما في. ماشي، إذا كان الأمر كذلك فنقول الحكم أول ما يبدأ من قبل المشرع بتشخيص الملك مصلحة أو مفسدة. السؤال اللي بطرح نفسه، هل المصلحة والمفسدة مصنفتان بحسب الابتلاء وعدم الابتلاء أم لا. يعني لنفترض بنت ملك الهند ينهى الإنسان عن التزوج بها لأنها أو أباها بوذي. على مستوى قبح التزوج بالبوذية، مفسدة التزوج بالبوذية، مبغوضية، شو بدي بالمبغوضية لسه بتجي بعدين. هل ابتلاء وعدم الابتلاء يصنف المبغوضية إلى صنفين أم لا؟ واضح جدا بأدنى تأمل أنه على مستوى الملاك يكون النظر للشيء في نفسه بالإضافة إلى أصل فعله من فاعل، بمعزل عن كونه بالفعل قادر غير قادر، بمعزل عن كونه كذا، أصل تحقق هذا الفعل من شخص فيه مفسدة وهو التزوج بامرأة بوذية. فالابتلاء وعدم الابتلاء لا يصنف الملك. على مستوى الإرادة المولوية لا إشكال ولا ريب أن الإرادة المولوية ناشئة من الملاك، وأن الابتلاء وعدم الابتلاء لا يحصص بالحاء المهملة، لا يحصص إرادة عدم وقوع هذا الفعل إلى حصص، بل الابتلاء وعدم الابتلاء ينظر إليه على أنه أمر قد يتحقق وقد لا يتحقق في المستقبل. يعني لما بيجي المولى، أرجوكم انتبهوا شوية يا إخوان، لما بيجي المولى ويريد فعل شيء أو يريد ترك شيء، ينظر في الملاك فيراه قبيحا لعبده، حتى في الموالي العقلائيين، فينهى عن تحقيقه. مجرد كونه قبيحا لعبده يكفي لأن يبغضه ويبغض صدوره من هذا العبد. هذا الكلام في إطاره العام صحيح، لكن بالتدقيق فيه شيء من التأمل والتفصيل، أرجو الانتباه. صحيح أن فعل التزوج بالبوذية مبغوض، ماشي، لأن المفسد على مستوى الملاك موجودا، لكن هل المقصود من المحبوبية والمبغوضية، أي الإرادة في أحد الطرفين فعل أو الترك، هي المحبوبية والمبغوضية في إطارها العام، هي مبدأ الحكم، هي روح الحكم، أو المحبوبية والمبغوضية الواصلة إلى درجة العزم التام؟ ولو كان العزم بأن يصدر أو لا يصدر يحجم يعني الفعل من الغير، بحيث لو كان متعلق غرضه التكوين به لتحرك هو نحوه، فالعزم التشريعي على وزان العزم التكويني، لكن بأن يصدر أو لا يصدر من غيره. هذا اللي بيسميه المحقق النائني، بيصطلع عليه بهجمة النفس. ها؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك، أقول يا إخوان لا إشكال ولا ريب في أن ما سمي بالقوة النزوعية أو هجمة النفس التي تكون مبعث لتشريع بالفعل ومصبح الطاعة بالفعل، هي ليست الإرادة على الوجه الكلي، بل الإرادة الفعلية المنفعلة. نعم هذا المعنى دقيق في التكاليف، في مبادئ التكاليف الشخصية. يعني المولى إذا نظر إلى الفعل، فعل في قبح وفعل مضغوث، ونظر إلى مكلف بعينه، إذا المبغوضية فعلية وتامة بالفعل بتصير مبعث له بأن يرجع هذا الشخص عن الفعل. هنا يقال في هذا الصنف إذا الشيء خارج عن محل الابتلاء بالكامل لا يكون هناك مبغوضية نزوعية. ليش؟ لأنه إذا ممتنع صدوره منه بالفعل لا معنى لبغضه منه بالفعل. ليش عم تبغض؟ ليش عم تعني نفسك وتبغض له هالشيء بالفعل؟ ها؟ بتقلي لو ابتلى به لكذا. ايه هاد صارت مبغوضية شأنية مش مبغوضية نزوعية بالفعل. طيب السؤال اللي بتطرح نفسه على مستوى الإرادة نفسها هذه، هل يختلف الأمر بين تصوير الشيء بالقياس إلى مكلف بعينه على مستوى الإرادة وبين تصويره بالقياس إلى أي مكلف يفرض ولو ما في ولا مكلف إسا بالفعل، ولو ما في بالفعل ولا مكلف؟ القضايا القانونية العامة اللي تجعل عادة في النظم والقوانين سواء في عصر بالخصوص أو في جميع العصور مثل شريعتنا المقدسة، هذا يستدعي منا أن نعود لنفس هذه الإرادة بمعنى الفعلية. في نوعين من الإرادة، أرجو الانتباه. نوع من الإرادة كافية لجعل القضية الكلية الكبرى، إنه المولى رأى مصلحة بأن يجعل قضية قانونية، هذه الإرادة بعثته على أن يشرع هذا التشريع العام لله على الناس حج البيت حتى لو ما في ولا مكلف ولا إنسان مستطيع. لكن هذه لا تعني الإرادة الفعلية من زيد المستطيع ومن عمرو المستطيع ومن بكر المستطيع، الإرادة الفعلية من كل واحد منهم إنما تتحقق عندما يكون هناك بالحمل الشيع مستطيع المسمى بالحكم الفعلي. أو المجعول باصطلاح المحقق النهائي. طيب العملية التشريعية تخضع لأي شيء يا إخوان؟ تخضع للإرادة الأولى مش للإرادة الثانية حتى يشرع. والإرادة الأولى غير مشروطة بصنف خاص من أصناف المكلفين، بل الإرادة الأولى باعثة للتشريع فتشمل كل إنسان يمكن أن يصدر منه هذا الشيء. ولا إشكال أن من لا يمكن منه عادة يمكن منه عقلا، فلا يشترط في هذه المرحلة سوى القدرة العقلية مش أكثر. وأساسا قد يدعى إن المولى في هذه المرحلة لا ينظر إلى خصوصيات المكلفين، كل مكلف مكلف، ينظر إلى العناوين العامة. وابتلاء شخص وعدم ابتلاء آخر أمر لاحق على أصل النظر إلى أن هذا الشيء مصلحة أو مفسدة لطبيعة المكلف اللي له أفراد في الخارج بطبيعة الحال. نعم عندما ننزل إلى الإرادة النزوعية بالحمد الشاية، هذه الإرادة بترتبط بكل شخص بشخصه. هذه لم تعد لها علاقة بعملية التشريع عند إصدار القانون التشريعي، صار لها علاقة بأي شيء بوجود الموضوع بالفعل، وهذه تلازم ما أسميته في البداية بمرحلة ما بعد التكليف، هي شرط في موضوع حكم العقل بالتنجس. بهذا يكون قد اتضح أيضا أنه على مستوى الجعل والاعتبار والصياغة القانونية لا شيء يذكر، إذ لا مؤونة زائدة حتى يكون هناك استهجان زائد في القضايا الكبرى الكلية القانونية، وما مثل به وذكر في كلماتهم كله يا إخوان راجع للتكاليف الجزئية الشخصية. وغريب هذا الكلام والتمثيلات، لأنه أصلا أجنبي عن تشريعنا، أجنبي عما يعنينا نحن كأصوليين نؤسس لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية بحسب ظواهر الكلمات، أنه يستهجن توجيه الخطاب إلى سوقي بمنع تزوج فلانة أو اجتناب الإناء الموجود في بيت الملك الفلاني. هذه مش مبتلين فيه نحن بتشريعاتنا، تشريعاتنا كلها مجعولة على عمل القضايا الحقيقية أساسا كما هو واضح. فهالمرتبة واضح صح ما عاش فيها بحث. يبقى المرحلة الأخيرة اللي هي هل الدخول في محل الابتلاء شرط في الإرادة المولوية الفعلية التي تنحل حينئذ بانحلال كل مكلف 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 به حسبه أساسا؟ هل يوجد في عالم الحكم شيء اسمه إرادة من هالقبيل، أم أن المولى ليعمل مولويته لا يحتاج إلا إلى تلك الإرادة الكلية، وما في داعي يكون في إرادة جزئية من هالقبيل؟ هذه الإرادات إرادات افتراضية منبثقة أي لوازم تلك الإرادة؟ أيهما هو الصحيح؟ عم نحكي بالمشروع العقلائي مش بمولانا. مولانا مش محل الحوادث حتى نفترض في إرادات من هالقبيل كما لا يخفى. هي الإرادات الجزئية اللي بنفترضها في الله عز وجل، هذا خلاف وجوب الوجود وصرفيته. طيب، على هذا الأساس في المشرع العقلائي أقول يا إخوان، حتى في المشرع العقلائي الحكم بالوجدان يصبح حكما ولو لم توجد هذه الإرادات الجزئية، إذا الإرادة الجزئية فرع مبادئها وجودها الفعلي. وأن يكون المولى العقلائي مستيقظ مستحضر مطلع على الواقعة محب بالفعل لها مش عارف شو، ولكن فيه فيها الحب الشأني والإرادة الشأنية الكلية وإلى آخره، بعد الأمر ليس كذلك بالوجدان. المولى العقلائي يجعل تشريعه الكلي، وبعد ذلك الأمور كلها بتصير عند المكلف. فالأساس كل الأساس أنه شرطية الابتلاء شرط في الإرادة الأولى التي بعثت على جعل التشريع أو ليست شرطا هناك؟ أما وقد اتضح أنها ليست شرطا هناك كما لا يخفى، فيكفي شأنية الابتلاء ولا يشترط فعلية الابتلاء في الإرادة. واتضح أيضا أنه في الخطابات القانونية لا توجد مؤونة زائدة حتى يكون هناك استهجان أو يكون هناك لغوية بحسب تعبير بعضهم في توجيه الخطاب، إذا الخطاب ليس موجه له بالخصوص. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن ما يفضي إليه هذا الكلام وهذا التحليل في أنه لا يشترط الدخول في محل الابتلاء لكي تتوجه الخطابات إلى المكلفين. أما مسألة التنجس يا أخوان، واضح فعلا أن العقل لا يحكم بالتنجس لمجرد الإمكان الصدور ولو كان بعيدا غير متمكن منه بالفعل، وإنما يتمكن منه بمقدمات كثيرة وقد لا يستطيع تحقيقها أصلا، وخصوصا في طرف الحرام المقدمات لا يترشح إليها النهي، لا يترشح إليها الحرمة، لا عقلا ولا نقلا، لا الشرعية ولا العقلية. وحينئذ لا معنى لحكم العقل بتنجيز، يعني في شيء زائد بده ليصير تنجيز عقلي مع عدم وجود الابتلاء الفعلي، لأنه مش مشكلتي فعلا هذه. فحتى لو التكليف من طرف المولى تام بالمراحل كلها لا يكفي هذا للحكم الفعلي بالتنجيز، بيقول لك ايه عقلي حاكم بالتنجيز اذا بتريد. وهون انا بدعي بداهة هذا الامر ايضا في طرف المدرك العقلي، في طرف انفعال المكلف مع الحكم الشرعي. اذ لا معنى للتنجيز بالفعل بمعنى ان يحكم عقلي بلزوم الاحجام عن التزوج بالفعل. بيقول لك ايه عقلك حاكم بلزوم الاجتناب عنها اذا ابتليت بها من دون ابتلاء بها، هذا حكم تنجيزي شأني مش حكم تنجيزي فعلي. بعبارة اخرى عقلي يحكم بالتنجيز يعني يحكم بلزوم الاطاعة الفعلية للمولى، وبالفعل هذا مش داخل بدائرة ابتلائي، مش قادر لا اعصي ولا اطيع، مش قادر اعصي لحتى اللي فعلا لازم اطيع، مش قادر اتركه لتقلي فعلا، وبأمر خارج عني مش مربوط بنوازع النفسية مثل العصاة الذين لا يطيعون أو المطيعون من الأولياء الذين لا يعصون، لأن هذا ما له دخالة أصلا، هذا خارج مطلقا. ففي مرتبة التنجز نعم الأمر بيكون كذلك، لكن في مرتبة فعلية الحكم بالمعنى الأعم من كوني موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز لا. طيب هذا شو بتثمر؟ هذا بيثمر يا إخوان إنه لهون الركن الأول من أركان العلم الإجمالي إذا قصد من الفعلية، الفعلية المربوطة بطرف مولوية المولى فالركن متوفر هون، بس إذا قصد من الفعلية شيء أزيد وهي أن يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز بالفعل مش شأنا لا يكون فعليا. هنا أيهما هو الصحيح يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.